الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها السادة المشاهدون الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم أوقاتا وطابت أيامكم ولياليكم، وبورك لكم في أعماركم وأرزاقكم، وبورك لكم في أولادكم، وبورك لكم في أهليكم وذويكم. وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أعلام الأمة. ويسرنا في مستهل هذه الحلقة أن نرحب للمرة الثانية بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سرور. أهلا وسهلا بفضيلة،
جزاكم الله خير أستاذ
محمد، ونورت المرة الثانية يا دكتور. إن شاء الله نسأل الله لنا ولك التوفيق.
اللهم آمين.
اللهم آمين. مشاهدين الأكارم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. إن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده. والكلمة من قائلها بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسها، وهو حينما ينطق بها فإنها تحكم عليه أكثر مما يحكم هو عليها. ولذلك فإن العرب قديما كانوا يعتبرون فصاحة اللسان وقوة البيان وسحر الكلمة شروطا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها للسياسي الناجح والحاكم النابه ورجل الدولة المرموق، لأن تقديم ما يقتضي التأخير عجلة وخرق، وتأخير ما يقتضي التقديم توان وعجز. فاللسان عنوان الإنسان، يبرهن عن محصوله ويترجم عن مجهوله. ولذلك فقد صدق الحكيم العربي حينما قال: عي تسلم منه خير من منطق تندم عليه. فاقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك وفضوله، فإن كثرة الكلام تزل القدم وتورث الندم. وضيفنا المتحدث عنه اليوم هذا العلم الكبير هو أحد أئمة الحنابلة في القرن الثامن الهجري، وقد عرف بقلة الكلام وكثرة العمل. ولذلك فإننا نجد المكتبة العربية قد امتلأت بكتبه ومؤلفاته ومصنفاته. إنه ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة، ورفعه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في الحلقة الماضية عن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تناولنا عدة محاور منذ نشأته وتلقيه للعلم ورحلته وبداية تربيته وبعض المحاور الأخرى، ووقفنا في نهاية الحلقة عند لبس يحدث عند بعض طلبة العلم وعند العامة أيضا. إنه هو إيه؟ إنه هناك كتاب بعنوان فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتبه ابن رجب الحنبلي وكتبه ابن حجر العسقلاني. وابن حجر العسقلاني هو تلميذ لابن رجب الحنبلي، إذن والكتاب بعنوان واحد، إذن ما الفرق بين فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب ولابن حجر العسقلاني؟ هذا ما سيوضحه فضيلة الدكتور محمد سرور، لا سيما أنني والدكتور تلقينا عدة مكالمات لتوضيح هذا الأمر. تفضل يا دكتور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سبق أن تكلمنا عن هذه الشخصية الفزة ابن رجب رحمه الله تعالى، ويعني لم يسع الوقت، وهذا هو دأب كل الشخصيات في تاريخنا، يعني لا يسعها ولا 10 حلقات حتى تأتي على آخر الترجمة. لكن قبل أن أبدأ في الفرق بين الفتحين، أود أن أنبه إلى نقطة وردت في كلام حضرتك، وهي أن ابن حجر رحمه الله تلميذ، وليس تلميذه لكنه متأخر عنه. وفي الغالب كما قلت وأسلفت أن المتأخر يستفيد من المتقدم طبعا، واللاحق يستفيد من السابق، وهذا ما حصل بالفعل، وهذا طبيعة المادة العلمية. والعلم كما يقال رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فلا غضاضة أبدا على ابن حجر، هو صحيح استفاد من ابن رجب، بل واستفاد من غيره من العلماء الذين سبقوه، لكنه بلا شك أضاف. حتى إن مثلا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حين طلب منه على جلالة قدره وجلالة علمه أن يشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري لابن حجر. وقال طبعا لابن حجر لأن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى لم يستكمل كتاب شرح صحيح البخاري، وإنما توقف عند كتاب الجنائز، توقف عند كتاب الجنائز بخلاف ابن حجر، يعني مد الله عز وجل له في العمر حتى انتهى في هذه القطعة. في هذه القطعة من أول صحيح البخاري إلى كتاب الجنائز استفاد ابن حجر كما أسلفت إفادة كبيرة، ولكنني ربما أتعجب تعجبا شديدا من أنه، وهذا قلته المرة الماضية وثار بسببه تساؤل كبير، أنه لم يشر إلى أنه اقتبس شيئا منه، ولا حتى أشار إلى ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فثار التساؤل، يعني أنت تتهم ابن حجر يعني هل هذا فيه تجريء لطلبة العلم على أن يخوضوا في أعراض العلماء وأن ينهشوا لحومهم؟ وإذا طبعا أنت تعلم بفضل الله عز وجل أننا يعني من أكثر الناس مضاضة، بل ونجد غصة كبيرة لأجل هذا الذي يحدث في الساحة الآن، هذا يعني وهذا الأمر يعني نحاربه بألسنة وبأقلام وعلى المنار وفي الدروس، ونقول يا إخوة استفيدوا بما ينفعكم، يا إخوة يا أخي ركز في طريقك، لا علاقة لك بما يحدث. وأنا يعني قبل أن أذكر، وهذا يحسن جدا، قبل أن أذكر الفروق أذكر يعني مقالة أو قطعة طيبة جدا لابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يتكلم عن انطلاق الألسنة بالنهش في أعراض العلماء، وقد قال وقد بالغ في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، قال وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة. هذا هو واجبهم، أني إذا رأيت شيئا ضعيفا، شيئا قد يلبس على العامة، أن أبينه وأن أشرحه، هذا واجبهم. قال في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور، أحمد إمام كبير وأبو ثور إمام كبير، غير أن أحمد أنكر عليه وغيره مقالات، لماذا؟ قال ضعيفة تفردوا به لضعفها ولتفرضهم به، ولذلك أحمد من منهجه العلمي الواضح قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذا أمر يحسن جدا بطلبة العلم حتى لا يورط نفسه، خاصة في أمور الاعتقاد في أمور الأصول. قال ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر، الظاهر أنه يرد خشية على الأمة أن تتورط وأن تزل قدمه. قال اسمع وأما في باطن الأمر فإنه كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق. فرق بين من يريد أن يفضح وأن يعير وأن يسقط وأن يتتبع الزلات، وهؤلاء دأبهم أن يتتبع الله عز وجل زلاته ويفضحهم في عقر درهم، هذا واضح وشاهد. وأنا والله أنظر إلى كثير منهم من يخوضون في أعراض العلماء بالسلب، فأرى يعني أسأل الله العافية، أرى الغبرة على وجههم، لا يوجد على وجههم نظرة أهل العلم أبدا. لا. أبدا طيب. هذا واضح.
فضلت دكتور محمد أنت منفعل جدا. لا. خد راحتك. طيب. الأول وخد نفسك قوي،
الأمر لأن الموضوع أنا عارف الله.
أنا عارف حقيقة. الله خد نفسك قوي يعني، بس أنا يعني أقول كلمة واحدة.
نعم.
إنه يعني طالب العلم عليه أن يظل طالبا للعلم إلى أن يحصل على شهاداته ويحصل على مؤهلاته ويكون مؤهلا لمثلا ما يسمى أو في العلم الذي نعلمه إن شاء الله في الجرح أو التعديل، وهذه أمور تحتاج إلى مستوى عالي جدا، مستوى عالي جدا جدا يعني، فلا يجب إنه هؤلاء الطلاب مثلا. وبعدين في حاجة تانية يا دكتور محمد، إنه يعني طالما أنا أخذ عن شيخ معين.
صحيح.
لا يجب أن أتعصب لهذا الشيخ دون غيره.
صحيح.
وإنما الكل يعني يكونون متساوين عندي، يعني الشيخ الفلاني زي الشيخ الفلاني زي الشيخ الفلاني. وذلك احنا في أعلام الأمة فضلتك يعني تعلم انه احنا بنتناول السلف وانه ياخد مثلا عن 1000 أو 2000 واحيانا 4000 او 3000 شيخ، ولم يتعصب لشيخ معين. الشيخ نفسه لا يريد احدا ان يتعصب له، مش كده برضه ولا
هذا
ايه؟
ما يدعى اليه، هذا ما يقال يا اخوه، يعني من ضيق العقل وضيق العطن وسبب انغلاق الذهن وانغلاق الفهم وضيق الصدر ان تتعصب لشيخ واحد. هذا الشيخ ليس محمد صلى الله
صلى
عليه وسلم،
الله
وليس هو قران يتلى، انما هو بشر يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. فانت لماذا تغلق على نفسك هذا؟ ولما قالوا اذا وجدتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنه فاضربوا به عرض الحائط. ولا كرام احمد والشافعي وليس فلان وعلان من هؤلاء. نعم. الذين لا يمكن أبدا أن يرقوا لمستويات الأفاضل.
نعم.
المتقدمين.
نعم.
وهذه سنة الله عز وجل في خلق. لكن أنت قلت جزاك الله خيرا أنه ينبغي أن يظل المرء إلى أن يصل، لا أقول لا، يظل يطلب العلم إلى أن يموت.
تمام.
لا إلى أن يصل.
تمام.
وينبغي أن يكون الرافد الذي يدخل أكبر من الرافد الذي يخرج، يعني ما يدخل إليك أكبر من الرافد بكثير. يعني أنا أريد لطالب العلم أن يمتلئ ويمتلئ ويمتلئ حتى وإن كان يعطي. لكن أنا، وهذه وجهة نظر ربما يعني أكون مصيبا فيها وأكون خاطئا، هذا أمر يعني لا إشكال فيه، أنا أرى أنه ينبغي عليه إلى أن يموت أن يكون تحصيله أكثر من عطاء، أن يكون تحصيله أكثر من عطاء. وابن رجب رحمه الله تعالى مثال لهذا. رجب لم يتعصب لأحد مطلق، بل ابن رجب حين أراد أن يترجم في ذيل على طبقات الحنابلة، حين أراد أن يترجم لبعض الشافعية قال: وكان ورعا طيبا جزاه الله خيرا يحرص على الألفة بين المسلمين، فألف كتابا يجمع فيه بين مسائل الحنابلة والشافعية. انظر،
جميل جدا.
قال هذا في ذيل على طبقات الحنابلة. قال ذلك حتى يقول يعني الأمر يا إخوة. وأنا أرى، وهذه نقطة يعني في غاية الأهمية، يعني أود أن يسمعها الناس، كل الناس، أقول لهم يا إخوة، الحرص على الألفة ووحدة الصف أكبر بكثير بكثير من كثير من الفرعيات المتنازع فيه.
أكرمك الله.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقوله قدم الحرص على الألفة، لو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، على بعض مسائل الأصول. يعني الآن عبد الله بن أبي بن سلول معروف فساده في الأرض، ومعروف طعنه في الإسلام، وهو جرثومة خبيث تنخر في جسد الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتنبه لواعي. لكن هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي، ما الذي كان يمكن أن يحدث؟ لتثاور الأوس والخزرج والمهاجرون والأنصار، ولحدثت فتنة يعني لا يمكن أن تخمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انظر إلى إنكار الذات، النبي صلى الله عليه وسلم حين صنع له سحر، حين يصنع له سحر، وتخيل يظن أنه أتى أهله، حديث البخاري، وأنه لم يأته، يعني انقلاب في الموازين، وهذا من ضمن البلاء الذي كتبه الله عز وجل على أفاضل العباد. ويكتشف أن الذي صنع السحر لبيت ابن الأعصم اليهودي، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ يقول: لا، إني أخشى أن أثير شرا على الناس. انظر إلى الحرص على الألفة ووحدة الصف.
طيب
تقدم على كل هذا.
طيب دكتور، حتى لا نطيل النفس في هذا الأمر، أنا نفسي أعود إلى ما بدأت به.
طيب.
وهو الفرق بين الفتحين.
علشان بس غير أني لأكمل.
طيب.
المشاهدون أخذوا وقتا، فأنا يعني أعود.
فضل.
من الفروق بين الكتابين، بين فتح الباري
وفتح الباري
للإمامين، قلت أن ابن حجر يذكر الترجمة مع أحاديث الباري، يبقى الترجمة وراء الحديث مباشرة. ثم يبدأ بالشرح، ترجمة يليها الحديث ثم أبدأ بالشرح. بينما رأينا ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر الترجمة حلو، ثم يعقب عليها بكلام يشرح فيه الترجمة، ربما يطول أحيانا، ثم يأتي بحديث الباب. ده فرق واضح. الفرق الآخر إن التخريج، تخريج الحديث.
نعم.
تخريج الحديث من كتب الأئمة الكبار عند ابن حجر مادة فرعية، يعني ربما لا تلفت النظر عنده كثيرا، يعني يأتي بها هكذا سريعا، يعني عرضا. وعند ابن رجب مادة أساسية، مادة أساسية يطيل فيها غالبا. ونحن إذا أردنا أن نوازن بين الإمامين في علم الحديث، فلا شك أن ابن رجب يقدم.
نعم.
ابن رجب يقدم رحمه الله تعالى. بينما يوجز ابن حجر في عرض الآراء الفقهية، ابن حجر يوجز في عرض الآراء الفقهية. طيب هو أوجز في عرض الآراء الفقهية.
نعم.
وأبرز في الغالب، هيبرز رأي من؟ ابن حجر. ابن حجر الشافعي، هيبرز رأي من؟
الشافعي.
ابن رجب رحمه الله تعالى ماذا يفعل؟ يفصل في الآراء الايه ودي قيمة الكتاب. جميل. يفصل في الآراء الفقهية ويعني يميل في الغالب إلى رأي الحنابلة ما لم يكن مخالفا للدليل. رابعا وهي النقطة قبل الأخيرة، يجمل ابن حجر الأحكام المستمدة من الحديث في مكان واحد، وغالبا ما يكون آخر الحديث، بينما نجد ابن رجب ينثر هذه الأحكام في الباب كله.
نعم.
النقطة التي تهمني في هذا الباب أن ابن رجب رحمه الله تعالى في مسألة الكلام في الأسماء والصفات على وجه الخصوص أقرب كما تعلم في طول الكتاب وعرضه، تكلم عنها أقرب طبعا إلى طريقة أهل الحديث وإلى طريقة أهل السنة كما تعلم، فهذه يعني أوضح وأبرز الفروق.
طيب فضلت الدكتور محمد سرور، أنا يعني عاوز أسأل حضرتك سؤال، إنه الإمام ابن القيم وفي قول آخر ابن قيم الجوزية، لأن احنا خدنا الإمام معرفنا الفرق كويس، يا إما نقول ابن القيم
وتسكت
ونسكت أو نقول ابن قيم الجوزية وفصلنا هذا، يعني
الألف واللام تغني عن الجوزية
بالضبط، يعني ما ينفعش نقول ابن القيم الجوزية غلط، لأنه كان ابن قيم الجوزية رحمه الله، كان تلميذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن رجب هو تلميذ لابن القيم رحمهم الله جميعا. طيب مدى تأثر التلميذ بالأستاذ، ونعكس هذا أيضا على الحاضر، يعني ماذا يجب على التلميذ أن يتأثر بأستاذه؟
حقيقة أنت حين يعني تذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الخصوص يعني الواحد يشعر بضآلة شديدة.
نعم.
يشعر لأن علامة بارزة يعني شاءوا أم أبوا، هي علامة بارزة في تاريخ الأمة الإسلامية. هذا الإمام يعني رحمه الله تعالى ارتبط به تلاميذه ارتباطا شديدا، يعني كانوا معه في كل وقت من أوقات. والعجيب الآن التلميذ يصعب أن يرافق شيخه في كل شيء، ابن قيم كان يدخل معه ويبيت معه ويمشي معه ويسير معه ويسافر معه ويحكي عنه أشياء غريبة، يقول يدخل الحدائق فيخر لله، أقول يعني ابن قيم يتعجب، أقول أنا أتعجب من هذا الرجل، يعني لا أراه يدمع دمعة واحدة بيننا. قال فتبعته ذات مرة، قلت أنظر ماذا يفعل هذا الرجل، يعني رجل عجيب، تخيل يعني هو يخفي حتى دموعه عن الناس حتى لا يظن به الإخلاص، بل هؤلاء الناس من أبعد الناس عن تزكية النفوس، أسأل الله عز وجل من فضله.
اللهم.
فيقول فتتبعته مرة، دخل حديقة فدخلت خلفه فنظر يمنة ويسرة فلم يرى أحد، فخر لله عز وجل ساجدا وأخذ يمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا من علمت إبراهيم علمني، ويا من فهمت سليمان فهم. يقول نسير السفر الطويل، كلنا قد أصابه مضادة الجوع والعطش والتعب، وإذا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نظرة الذكر والعبادة ظاهرة على وجهه، كأنه لم يظمأ ولم يجع ولم يحدث له هذه الأشياء تؤثر، وكأن الذكر هو روح هذا الرجل، الذكر هو روحه التي تحركه حتى وإن قل الطعام وقل الشراب وقلت الأشياء الترفيهية، ولذلك يجلس من صلاة الفجر إلى قريب من الظهر يذكر الله عز وجل. يتعجب ابن القيم ويسأله يقول يا أخي هذه غدوتي، إن لم آكل غدوتي ذهبت قواي، تذهب القوة مع ترك هذا. كذلك ابن القيم أكثر استمدادا من شيخ، وإن تأثير شيخ الإسلام لا شك
طبعا،
يعني أكبر بكثير من تأثير، فابن القيم على نفس المنوال، يعني حج مرات كثيرة وله في العبادة باع كبير، ويلزمه تلميذه ابن رجب ملازمة كبيرة، فلا بد أن يقتبس من هذه الروح. وأنا أقول أعتبره سلم، يعني شيخ الإسلام تيمية رجل كالجبل، يجابه الوقائع، يحارب التتار ويقف لحاكم التتار ولا يتوقف، يعني توهجه عند حد معين، يؤلف ويصنف ويدعو لله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ورد على كل الفرق تقريبا التي ظهرت في عصر. ونحن نقول حمدا لله أن ظهر شيخ الإسلام بعد أن اكتمل عقد الفرق، كل الفرق كانت موجودة، فرد على كل تلك الفرق فكفانا مؤونة كبيرة، ولولاه كما يقول البعض لا كنا كالأيتام على مأدبتي، اللئام في ردود على هذه الفرق على وجه الخصوص، يعني هو سد ثغرة باب الأصول، كان يرد على الفرق المبتدعة والخارجة عن الإسلام. إذا نزلت إلى ابن القيم تجده رجل يعني أقل تأثير، إذا على مستوى الإصلاح العام الكبير، إذا نزلت إلى ابن رجب تجده رجلا منجمعا عن الناس، منجمعا عن الناس. الانجماع عن الناس يعني يدخلنا في قضية أخرى، وهي قضية العزلة، هل يسوغ لمثلي ومثلك الآن إن كان يعني بيده أن ينفع الناس أن ينعزل ويترك من يخبط ومن يضرب وليفعل كل ما يشاء إن كان بوسعه أن يغير وأن يفتح الله عز وجل على يديه؟ هذا أراه لا يسع أحدا بهذه الصورة إن وجد في نفسه القوة على مواجهة الناس. ثم الذي ينعزل الآن ينعزل فينفرد به الشيطان ويركبه من الأفكار الغريبة والطارئة، يعني ما لا يعلم به، يخرج على الناس بأفكار عجيبة في منتهى العجب، فيكون إفساده أكثر، لسيما أنه ينعزل قبل أن يكتمل علميا، ينعزل قبل أن يكتمل علميا وقبل أن يتم تربيته، تربية روحه وتنقيته من الآفات، آفات القلوب، يعني آفات القلوب أنت تعلم آفة واحدة. وتجد ابن رجب رحمه الله تعالى رجل كذلك زاهد في الرياسة، وأنت تعلم أن حب الرياسة يقسم الظهور ويقطع الأعناق، وقلما تجد رجلا يصبو إلى الرياسة، يعني إلى الوجاهة، قلما تجده إذا أقصي عنها فإنه تفور ثائرته ولا يترك الأمر يستقر أبدا. التاريخ الإسلامي شاهد على ذلك.
طيب ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله.
ثاني
أبو سلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سلمة من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله ما شاء الله عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال؟
الحمد لله بخير والحمد لله رب العالمين.
ازيك يا استاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
وحشنا الله يا استاذ محمد.
الله يكرمك بارك الله فيك.
كل عام وحضرتك طيب.
الحمد لله، تفضل.
ممكن اكلم الدكتور محمد؟
تفضل تفضل.
ازيك يا دكتور محمد؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا سلمة، اسم حركة لي أبا سلمة.
تفضل يا أبو سلمة.
وحشنا الله سيدنا خالص.
الله يحفظك يا أبا سلمة.
في سؤال يا أبو سلمة؟
إن شاء الله.
يا ريت والله.
عظيم الله يكرمك، جيل يحاكي هؤلاء الأعلام. يعني كيف الجيل يعني يصل إلى يعني كما
قلت. ده موضوع كويس. ماشي حاضر. حاضر حاضر. ده الموضوع، شكرا جزيلا. هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو يعني سألت فضلتك السؤال عن العلاقة، في حضرتك يعني تحدثت ما شاء الله عليك عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وعن العلاقة بين هؤلاء جميعا، كيف كانت العلاقة طيبة وحسنة، وكيف كان الأستاذ يرافق تلميذه والتلميذ يرافق أستاذه ويتعلم منه. والحقيقة ان دي يعني تختلف عن وسائل الإعلام دلوقتي.
صحيح.
يعني الآن البعض يمكن بيكتفي بوسائل الإعلام، يعني مثلا تلاميذ الشيخ محمد سرور قد يكتفون بلقاءات الشيخ محمد سرور مثلا المرئية أو المسموعة، لكن هذا لا يجب، يعني يجب أن يحاول الطالب أن يكون لصيقا بأستاذه حتى يتعلم منه الأدب على الأقل، لأنه هو في التلفزيون أو في غير التلفزيون بيتعلم منه علما، لكن مرافقته تعلمه الأدب أيضا، فده جزء من التربية طبعا.
والله حقيقة يا أستاذ محمد هذا الأمر يعني ربما يحسن ألا يحدث في هذا العصر الذي تجرأ فيه الجميع على الجميع.
تمام.
الملازمة الطيبة، لا سيما أن الشيخ قد يكون لديه أعذار. قد يكون لديه أعذار، لا شك أن همم المتأخرين وعلومهم لا تصل أبدا إلى همم المتقدمين، لا في العبادة ولا في الزهد ولا في الورع ولا غير ذلك. ربما الطالب ينظر إلى شيخه على أنه يعني كما يقال ملك من الملائكة أو نبي معصوم، فبالتالي إذا صدر من أستاذه شيء يعني تنقلب الدنيا، وإن كانت الطباع البشرية متقاربة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتكلم عنه هذا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، حتى يعني لا نريد أن يعني نوسع الخرق، نريد أن نذكر نقول هذا رجل بشر والنبي صلى الله عليه وسلم بشر والأنبياء بشر، هذا الرجل كان يصدر منه بعض ما يصدر من البشر، يعني جاء يوما وضرب كتابا بيده وأسقطه على الأرض كما يذكر في ترجمته، فقيل له تفعل هذا وأنت شيخ الإسلام؟ أظن أنت الآن لو أنت موجود في هذا العصر ولك طلبة وفعلت هذه الفعلة لا حول ولا قوة.
كتب بقى تؤلف وحاجات
كتب تؤلف ونسأل. فقال انظر إلى ذكاء هذا الرجل ونباهته، قال أنا خير أم موسى؟ قيل له بل موسى. قيل له فقال هذا الكتاب أفضل أم ألواح موسى؟ فقالوا بل ألواح موسى. قال وقد ألقى موسى الألواح وأخذ بلحية أخي يجره إليه. فالشاهد من الكلام أن طبعا البشرية تكاد تكون.
طيب دكتور محمد اسمح لي أدخل شوية، ونحن يعني دائما نتحدث عن علم ابن رجب الحنبلي رحمه الله وجهاده، أيضا جهاده في العلم، فإحنا قرأنا أنا وحضرتك يعني أنه له مصنف في التوحيد أو كلمة الإخلاص، رد في هذا المصنف على هؤلاء الذين يسمون بتسميات كثيرة منها الإرجائية مثلا أو غيرها، وهم يتحدثون عن أنه يعني يكتفي المسلم بالشهادتين فقط ويمكن أن يستغني بهما عن الفرائض مثلا. فبما رد عليهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله؟
أحسنتم، أحسن الله عليك.
نعم.
ولكن على كل حال نحن لو أردنا أن نتكلم عن هذه النقطة على وجه الخصوص أظن يعني نحن نشير إشارات.
إشارات طبعا.
الشهادتان لا شك أنهما يعني ركن الإسلام الأكبر والذي لا يدخل المرء الإسلام إلا به، ولكن هاتان الشهادتين يستتبعهما أشياء، لابد أنت نطقت بالشهادتين فلا بد أن تأتي بما يستتبع ويلزم هاتين الشهادتين. الذين يقولون إن الشهادتين تكفيان المرء عن كثير من الأعمال، وطالما كما هو شائع عند العوام طالما أن القلب نظيف أيوة انتهى الأمر.
أيوة.
هذا كلام في منتهى الخطورة، نحن نقول لهم إن القلب لا ينظف ولا يطيب
إلا بالعبادة،
ولا يعلو إلا بالعبادة
تمام.
والذكر والتزكية وأداء الفرائض، ثم إن النبي لا تجد آية من كتاب الله ولا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذه الدلالة، يدل هذه الدلالة بمجردها، هذا كلام لا يمكن أن يكون. بل نقول إن التلازم بين الظاهر والباطن تلازم وثيق جدا، فلو أن القلب محب لله عز وجل، محب لله، محب لفرائضه، محب لأداء ما افترض الله عز وجل عليه، لابد أن تنطلق الجوارح بماذا؟
نعم.
بالأعمال.
بالأعمال.
يعني أنا أمثل دائما.
الأخ محمد من الدقهلية ونكمل إن شاء الله. الأخ محمد الدقهلية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
منور يا أستاذ محمد.
الله يبارك فيك. النور من الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك.
بس في سؤال لو سمحت له والله.
اتفضل.
هل يحاسب المسلم على جهله بهؤلاء الأعلام؟
حاضر حاضر.
يعني انت بتجيب لنا اعلام يمكن ما نسمعش عنها خالص، في
حاضر.
مسلمين كثير ما بيسمعوش عن الاسماء دي حتى،
حاضر.
حتى الاسم ما نعرفش عنه.
حاضر يا استاذ محمد.
هل يحاسب المسلم على جهله بهؤلاء الاعلام؟
حاضر يا استاذ محمد.
اشكرك واشكر الدكتور محمد.
الله يبارك فيك.
سلامت الله.
شكرا شكرا بارك الله فيك. سؤال كويس بس أرجو أن احنا نجاوب عليه يا ريت قبل ما نكمل، أنه هل يحاسب المسلم على جهله بهؤلاء الأعلام؟ الحقيقة أول مرة يعني أنا
سؤال طيب وجهه جزاء الله خيرا.
جزاء الله خيرا.
ويدل على أن الرجل يعني عنده حرقة، يقول يعني أنتم كل يوم تأتون بعالم جديد وهذه الأعلام لا نكاد نسمع،
ما نعرفش عنها.
ماذا دهانة يعني هل هذا عيب فينا أم يعني ما الوضع؟
أنا هقول لي فضلتك حاجة يمكن أنت سمعتها قبل الحلقة، فضلت الشيخ سعد عرفات ربنا ينفعنا بعلمه يا رب، كان بيقول حتى بعض الإخوة لا يعلمون عنهم شيئا، يعني لا يعلمون عن هؤلاء الأعلام شيئا، وهذا يعني عيب كبير. يعني
على كل حال نحن لا نريد يعني أن نضخم المسائل ونخرجها عن طورها الذي يريده الله عز وجل من خلقه، الذي يريد الله عز وجل من خلقه. ما لا يسعى المسلم جهله، كيف إذا كان من أهل الصلاة كيف يصلي، من أهل الزكاة كيف يزكي، من أهل الحج كيف يحج، من أهل الزكاة كيف يزكي. لا بد أن يعرف أصول دينه، أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن يعرف ما هو معتقده في الملائكة في الأنبياء في اليوم الآخر، أن يؤمن بالقدر خيره وشره.
ودراسة الصالحين مهمة للأسوة.
لا على كل حال هو يسأل يقول هل آثم؟ لا نستطيع أن نؤثمه بذلك. أنا أقول له لكن يعني المتصدر للإفتاء وللدعوة ولتعليم الناس ربما يأثم. نقول ربما يأثم، هذا مجاله وقد يعني حمل هذه الأمانة، فينبغي له أن يكون له قسط. يعني أن أقول يعني أقول لطالب العلم ينبغي له أن يكون قسط يومي اسمه ورد يومي من قراءة تراجم وسير هؤلاء، وهذا يغني عن جرائد السيارة التي لا نفع فيها ولا طائل وراءها، وعن المجلات الخليعة، وعن مشاهدة كثير من القنوات التي لا ترضي الله عز وجل. قل من يعني يتحرز من مثل هذه الأشياء. نقول هذا ربما يأثم، لكن هذا الذي يعني هو يعني مقيم على دينه الحمد لله ويصلي ويزكي ويصوم ويعرف ما هو مطلوب منه من قبل الله عز وجل ورسوله، هذا خلاص لا يأثم.
طيب دكتور أنا بس نفسي أضيف حاجة، أنه فعلا دراسة الأعلام بالإضافة إلى الأسوة والقدوة أنهم أخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي والله ترقق القلوب.
أهم يعني ما يرقق القلوب. أنا قلت لك هي ترقق القلوب لا لأنها سير هؤلاء الأعلام، لكن لأنهم تطبيق عملي للكتاب والسنة.
تمام.
أنت ترى الكتاب يمشي أمامك والسنة تمشي أمامك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا تجده مسرعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا تجده منكفا عن هذا النهى.
طيب فضلت دكتور إذا لا يكفي أن احنا ننطق بالشهادتين فقط،
لا يكفي،
لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يجب أن نعمل بهاتين الشهادتين.
نعم.
وأن نطبق ذلك عمليا على الفرائض والعبادات والمعاملات أيضا.
نعم هذا صحيح.
مش ده برضو ما رد به ابن رجب الحنبلي؟
نسأل الله عز وجل ورحمته.
طيب ابن رجب أيضا رد على هؤلاء الذين يكفرون الناس بذنوبهم، فماذا قال لهم؟
رد ابن رجب رحمه الله تعالى بما ورد في كتاب الله عز وجل وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار الشديد، وقال يعني أن أصحاب الحدود يعني لو كانت هذه المعاصي مكفرة لما طلب الشرع بإقامة الحدود عليهم لتطهيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإن كانت الكبيرة تكفر فهل يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما لهم من شافعين، الكفار لا يشفع فيه، فما لهم من شافعين لا يشفع فيهم. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهم وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، دل ذلك على أن المعصية وإن كانت كبيرة لا يكفر صاحبها ما لم يكن مستحلا، كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في متن الطحاوية، ولا نكفر أحد. ولاحظ معي هذه المقولة تردد كثيرا، ويعني بعض أهل العلم لهم عليها تعليق، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة اسمع بذنب ما لم يستحله، ما لم يكن مستحلا له. هذا السرق إذا قال أن السرقة حرام، أنا أسرق وأعلم أنها حرام وعنده نوع من الأسف والأسى لما قد وقع فيه، هذا لا يكفر، لكن نحن نعدل العبارة ونقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب وليس بذنب، لأن هناك ذنوب إذا ارتكبها الناس كفروا دون استحلال، كسب الله وسب الرسول وإلقاء المصحف مثلا في الكمامة في القمامة أو في دورات المياه أو غير ذلك، هذه ذنوب مكفرة بذاته ما لم يكن حتى مستحل.
نعم. طيب، فضل علم السلف على علم الخلف،
فضل علم
عنوان
السلف.
عنوان لمصنف. نعم. كتبه ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. مضمون هذا المصنف أو المؤلف
هو كتاب حقيقة، كتاب فضل علم السلف على الخلف، كتاب في غاية الأهمية. تكلم رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة عن معنى العلم، أول معنى العلم، يعني تستطيع أن تقول أنه تكلم في هذه الرسالة عن ثلاثة عناصر. العنصر الأول معنى العلم، ثم قال إن هذا العلم ينقسم إلى علم نافع وعلم إيه؟ ضار. العلم النافع كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو، هذا تزكية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا كله العلم النافع. العلم غير النافع مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار واستشهد بأدلة فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير. هذا من العلم الذي لا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا في الصحراء، هذا من العلم الذي لا ينفع. بعض النجوم الكواكب الجرائد السيارة فيها نظام الأبراج ونظام الحظ، هذا علم لا ينفع، يعني العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. وإلا يعني نقول مثلا أستاذ محمد برج مثلا الأسد أو القوس أو بتاع، والأستاذ محمد إن شاء الله في سنة 2005 سيرث 10 مليار،
محمد يعني ربنا يسمع منك مليون واحد بس.
لا نجد هذا ليس موجود، يعني الواقع يكذبه، هو علم كما قلت لك، العلم به لا ينفع والجهل به. طيب. صلى الله عز وجل أن يوسع علينا وعليك من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يستعيذ دائما كما في حديث زيد بن أرقم في مسلم، قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، انظر أعوذ بك ألجأ إليك من علم لا ينفع. ولذلك هذا توفر جدا في جيل الصحابة الذي هو خير جيل أخرج للناس، جيل الصحابة تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يهتمون، هذه نصيحة ينبغي أن يضعها طالب العلم في رأسه، يا أخي ما يهمكش، ما يقول الذي يقول يعني مش علم المنطق، أنت ما تعلمش المنطق يبقى لا يثق بعلم، يقول علم الكلام يا عم قول، هذه صفصطات لا طائل وراءها.
نعم.
ما لم يكن إنسان متخصصا ويريد أن يرد على هؤلاء الناس هذا مجال آخر، لكن على كل حال أقول يا أخي هذا هو العلم النافع. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هذا هو العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. وقد يفني الإنسان عمره، الغريب يفني عمره كله في دراسة شيء ربما لا يفيده ولا ينتفع به، حتى إذا حانت الوفاة جلس على سرير الموت أخذ يتندم وحان ساعة من دم.
نعم. طيب. دكتور محمد، قضية أخرى أيضا تعرض لها ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة، وهي تفسير آيات الصفات وحديث النزول. طبعا العلماء اختلفوا كثيرا في هذا الأمر، منهم من يقول إن النزول هو نزول الرحمة أو نزول الذات أو غير ذلك، فالقول الذي قاله ابن رجب في هذه القضية
حقيقة أنا قبل أن أتكلم يعني أريد أن أعدل بعض الطرح وأقول العلماء لم يختلفوا.
نعم.
لم يختلف أهل الحديث وعلماء السنة ولم يختلف الصحابة في مسألة الصفات.
نعم.
كيف يختلفون؟ القرآن واضح والسنة واضحة وأقوال الصحابة واضحة وأقوال العلماء المعتبرين صحابة والتابعين وأتباعهم في منتهى في غاية الوضوح. نؤمن بما أثبته الله لنفسه.
أنا عايز أتكلم في الموضوع ده بس أخد المعامل الأول. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور.
وبارك الله فيك يا أم عمي.
الكريم.
الله يحفظك.
شكرا جزيلا. تفضلي.
الله يخليك يا رب. إذا سمحت لي بهذه المشاركة بالنسبة لأدب المتعلم مع المعلم.
نعم.
فقد تعلمنا منكم ومن علمائنا الربانيين أن من أدب المتعلم مع المعلم أن يرافقه في كل تحركاته. وقد ذكرتمونا بأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نقلوا لنا أحاديثه وسيرته صلى الله عليه وسلم، أمثال أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. هذا بالنسبة للصحابة إذ لم يكن عندهم العلم الذي علمهم إياه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان المتعلم نبيا وعالما ربانيا علمه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كلنا نعرف قصته مع الخضر عليه السلام، ألا وهو موسى عليه السلام، إذ طلب من الخضر أن يكون تابعا له من أجل أن يتعلم منه ما انفرد به الخضر دون موسى عليه السلام، وكأنه قدم للخضر عليه السلام نفسه بأن يكون تابعا له، ومن موجبات التابع خدمة المتبوع، كل ذلك من أجل نيل علم المعلم. بل إن هذا المعلم الخضر عليه السلام اشترط على المتعلم موسى عليه السلام على ألا يسأله شيئا حتى يتبين له سببه، ولما لم يصبر موسى عليه السلام على ما كان يرى فقد طلب منه ألا يصاحبه بعد الثالثة، وقد كان. وهذا ما نعرفه من قصة موسى مع الخضر عليه السلام. هذا والله أعلم.
شكرا. شكرا وجزاك خيرا يا أم عامر، بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب احنا بنتكلم عن ابن رجب المفسر.
لم نكمل نعم. مسألة الصفات.
تفضل.
لم نكمل مسألة الصفات. على كل حال هي إشارة سريعة. نقول نعم. يا أخوانا مسألة الصفات ليس فيها أي إشكال مطلق. بل إنك لا تجد أبدا أي تناقض في مذهب أهل السنة والجماعة. أي تناقض. وأنا يعني بفضل الله عز وجل أي إنسان متصدر لعلوم الاعتقاد يستطيع أن يفند شبهات القوم أجمعين. من معتزلة وأشاعرة وما تريدية وما إلى ذلك من الفرق التي تتكلم في الصفات بما لم يتكلم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر سهل. نؤمن بما أثبته الله لنفسه. أنت أعلم بالله من الله؟
سبحانه.
أحد أعلم بالله من الله؟
تعالى.
نؤمن بما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله كما يقول الشافعي على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يثبت لنفسه يدا في
نعم.
القرآن
نعم. ويد الله فوق أيديهم
إلى غير ذلك.
ناخد أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
كل سنة وحضرتك طيب.
كل عام تبقى ألف خير.
وبرحب بالدكتور محمد سرور.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا رب ونفع بكم الأمة.
اللهم آمين.
أستاذ محمد، يعني زي كل مرة أقول لك ممكن أنشدها وتصلحها لي.
حاضر.
حب النبي على الأنام فريضة، لا تنسى ذكر الهاشمي الأكرمي، إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم، صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدي في الغمام المظلم، رحم العباد به عزيز قادر، فالشكر لله العلي المنعم.
نعم.
شكرا جزاك الله خير.
الله يكرمك. بارك الله فيك. الله بارك الله فيك. بس حضرتك طالما يعني انت اللي اردت احنا اقل من هذا، لكن حب النبي وليس حب النبي، لانه مبتدا، وبعدين على القمر المنير مش على القمر المنيرة، لانه نعت مجرور. بارك الله فيك، ويعني احيي والله بعض الاخوه والاخوات الذين يحرصون على هذه اللغه. اذا الله سبحانه وتعالى قال يد الله فوق أيديهم وغير ذلك، فنحن نؤمن بما قال الله سبحانه وتعالى.
نقول يا أخي ما الذي يضرك؟
نعم.
ما الذي يضرك؟ الله أخبر عن نفسه. إما أن تقول إن الله عز وجل لا يعلم كنه ذاته، ومن يقول ذلك؟ من يقول ذلك ماذا؟ يخرج من الملة والعياذ بالله، يخرج من الملة ويجاهل ربه تبارك وتعالى. أو تقول أن الله عز وجل لم يفصل، وأنا أدرى بهذا التفصيل، يعني بيان الله أقل من بيانك. يقول نعم. بيان الله عز وجل أقل من بينك. هذه مصيبة في غاية الخطورة. هذه نعم. مصيبة في غاية الخطورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يد الله خلاص، يد حقيقي، لا أكيف، لا أقول يده كيدي ولا أقول لها خمسة، أنا لا أدري الكيفية. طب لماذا يا رب حجبت عنا الكيفية؟ قد يتساءل البعض لماذا. نقول حسب الكيفية من رحمة الله عز وجل بخلقه. أنت لا تستطيع لما تجلى الله عز وجل للجبل الذي هو أعظم منك وأمتن منك وأرسخ منك، ما الذي حصل له؟
طيب نأخذ أخ إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حريص على يعني حضور برنامجك.
أكرمك الله
يا إسماعيل. ما بستطيع إلا أكلمك والله يا أخي، ما بستطيع يعني غصبا عني بكلمك.
يا حبيبي بارك الله.
وسبحان الله أنا مدرس تربية إسلامية وعندي الآن الأسبوع بفضل الله بعطي عن الأسماء والتوحيد، وإن شاء الله راح أستفيد من حلقتكم إن شاء الله.
يا حبيبي.
أولى ثانوي. أسأل الله يعني ادعوا لنا بالإخلاص والعمل الصالح، أهم شيء الإخلاص.
نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن نكون مخلصين في القول والعمل. بارك الله فيك. شكرا شكرا والله، بارك الله فيك، تعز علينا دموعك. بارك الله فيك يا أخي، ما شاء الله عليك. طيب حضرتك عندك إضافة؟ الموضوع طويل،
الموضوع طويل،
الموضوع ولكن طويل، لكن نحن آمنا بالله بكل ما يقول سواء يعني بالنسبة،
لكن على وجه الخصوص يعني أنا أريد يعني أن أوضح نقطة. تقول يعني إما أنك تجاهل الله عز وجل أو تقول أن بيانك أفضل من بيان الله وبيان الرسول. هو هكذا بي ما بل، لكن لا نكيف ولا نمثله هو ككذا. هذا لا نستطيع. لأنك لا تستطيع أن تصف الشيء إلا إذا رأيته، فهل رأينا الله؟
سبحان الله.
لا لم نرى. أو إذا رأيت شيئا يشبهه، هل رأيت شيئا يشبه الله عز وجل؟
سبحان الله.
سبحان الله. سبحان الله. ولذلك يقول الله ربنا تبارك وتعالى في آية فاصلة جامعة مانعة ليس كمثله
شيء
وهو
السميع.
قال ليس كمثله شيء، معنى كده أنه نفى الصفات. لا أثبت صفتين حتى لا يتوهم البعض أن الصفات ممنوعة أو منفية أو معطلة. لا، وهو السميع البصير، له سمع يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، وكذلك بصر يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر ببالك فالله أعلى وأجل وأكبر وأفضل من ذلك، لا يمكن.
طيب.
أبدا.
لطائف المعارف، حضرتك تضحك طبعا لأن أنا بحب الكتاب ده بصراحة جدا.
أنا قلت لك أن هذا الكتاب يوفق روحك الطيبة.
الله يكرمك. أنا عرفت أن أنت هتضحك على طول لأن الحقيقة أنا وجعت دماغ الدكتور بهذا الكتاب يعني.
حري بأن
الله يكرمك. الله يكرمك. لطائف المعارف فيما لمواسم الطاعة من اللطائف أو من الوظائف. هذا أحد الكتب والمصنفات المهمة لابن رجب رحمه الله. هو في، أنا بس أخذ حاجة واحدة بس اللي هي التوبة. يعني هو ابن رجب يرى أنه لابد من التعجيل بالتوبة وعدم التسويف. مش أنا لسه أنا صحتي كويسة وأنا ذات علم وذات مال وذات جاه ولسه بدري. فماذا قال ابن رجب رحمه الله في هذا الأمر؟
ابن رجب رحمه الله تعالى كما أسلفت وتفضلت يتكلم في هذا الكتاب عن وظائف العام. نعم. ماذا يفعل في رمضان، في العشر، في عشراء، في كذا في كذا، وظائف العام وظائف الأوقات، يعني ما ينبغي لله. وأنت تعلم أن أفضل ما يتقرب به إلى الله وظيفة الوقت. أنت في الثلث الأخير من الليل ماذا تفعل؟
نعم.
إذا قلت أذاكر، لا، الثلث الأخير وبالأسحار هم
يستغفرون،
استغفار، هذا وقت استغفار وقيام ليل
وعبادة
غير ذلك.
تمام.
فلكل وقت وظيفته، ويعني أولى ما تكون فيه في هذا الوقت ما أمرك الله عز وجل به. دهم الكفار بلاد المسلمين، أخذ صحيح البخاري وقرآن وأقعد أتعبد وأقفل على نفسه وبتاعه، خلاص أنا يعني أريد أن أتعبد لله عز وجل. لا، أوجب واجب عليك في هذا أن تصد غارة هؤلاء عن بلاد المسلمين، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أنك تتخلف أبدا. على كل حال، وأتكلم عن هذه الوظائف وكالعادة كما هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، تختم الأعمال بالاستغفار والتوبة. فختبه بالتوبة وسوء الخاتم، يخوف من الخاتم. تكلم عن التوبة وعن وجوب الإسراع به، الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، هذه مصيبة، أنت ما تدري. ولذلك يعني كان من أشد الناس تنبها لهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم، يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد حديث 70 وحديث 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في مجلس واحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة النصر التي هي أجل النبي، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، التي قيل إنها أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له بعد هذا الكد والتعب والعناء وبذل الدم والعرق والوقت والجهد حتى أجهده الناس ما كان يستطيع أن يقف في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم، مش قادر يقف، يصلي وهو جالس من إنهاك الناس له، ومع ذلك استغفر. هذه حياة محمد، استغفر في نهاية المطاف، فكيف بي وبالناس. نعم.
طيب دكتور، ونحن نطوف في علم ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، له تفسير جميل قرأناه في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وبين فيه أيضا فضل ذكر الله تبارك وتعالى.
يتكلم ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. عن الذكر، يعني بل هو باب، يعني أكاد أقول إن ابن رجب تلميذ ابن قيم كما أسلف. ابن قيم له الوابل الصيب. كلمة الطيب، كتاب الطيب كبير في فضائل الذكر، وكأن الأستاذ يصب في تلميذه، كأن الأستاذ يصب في تلميذه. فتجد ابن رجب رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته يتكلم عن الذكر الذي هو روح القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي مثل الحي والميت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله يا أخي، أنت تذكر الله، تذكر الله، ما النتيجة؟ ما المقابل؟ المقابل هين، ما يذكرك بقى فلان مدير الأمن أو فلان الوزير أو فلان لا، فاذكروني
أذكركم.
تخيل الآن أنت هذا مجلس الذكر، يعني تتنزل عليه الرحمة وتحفه الملك إلى غير ذلك، وتنزل عليه السكينة، ويذكرك الله
في من عنده
سبحان الله. يعني محمد السجين ومحمد صلى الآن قاعدين يذكروني، يقولوا لملائكته، نسأل الله عز وجل العظيم من فضله.
من الذاكرين.
آمين يا رب.
والسامعين جميعا.
آمين يا رب. فلا ينبغي أبدا أن يغفل الإنسان عن الذكر، فإنه روح القلوب. أنت كما يقول ابن القيم وابن رجب كذلك: الذكر ساحة قتال، القلب ساحة قتال. أنت إذا ذكرت الله خنس الشيطان ولم يستطع، ما يقدرش عليك. وإذا غفلت عن الذكر استطاعك وقاتلك قتالا عنيفا حتى أرداك. وهذا الذكر يكشف الكروبات، يكشف الظلمات التي تحتوش القلب، يكشفها حتى ينتهي القلب إلى أن يصير أبيض كالصفا، لا تضره فتنة. وهذا ما نرجوه، وهو الذي يؤدب الإنسان في النهاية إلى حسن الخاتمة. وأتكلم كلام يعني أرى أن الوقت لا يسع فيه.
طيب فضلت الدكتور محمد سرور، هناك يعني السؤال، واعذرني في هذا السؤال لأنه ربما يكون فيه محبة زائدة. ابن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى يقول عن حبيبه وحبيبنا ابن رجب الحنبلي، بيقول إيه: اجتمعت القلوب بالمحبة إليه،
اجتمعت القلوب عليه وملكت بالمحبة إليه.
صحيح. فهل تجتمع القلوب على إنسان؟ ده مسألة يعني صعبة شوية.
يعني نقول يعني لعل أنطق ابن العماد رحمه الله تعالى فرض حبه للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وجد بهذا. ومثل ابن رجب، أنا أزعم هذا، أن مثل ابن رجب يعني محبيه أكثر من مبغضيه، وهذا بخلاف. أنا يعني يمكن أن أقول لك رجل مثل شيخ الإسلام ابن تيمية مبغضيه أكثر، وأنت تتعجب من هذا.
لا، أنا مع حضرتك.
ابن تيمية ينزل السحاب ويقاتل. صحيح. يعني هل يرضى عنه التطر لقتاله لهم؟ هل يرضى عنه الأمراء الذين يعني يفعلون ويفعلون فيقف لهم ويرشدهم إلى الصواب ويجنبهم الخطأ؟ هل يحصل هذا؟
لا.
هذا لا يحصل أبدا في مثل ابن تيمية. لكن رجل كابن رجب، رجل منجمع عن الناس، منعزل عن الناس.
تمام.
يعني انعزل عن الناس، ربما هو رأى يعني أن يعني قلبه لا يطوع على هذا، يقسو قلبه إذا اختلط بالناس، كما قال القاضي الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن
لأخدمة
أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، ولو أن أهل العلم صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع. بالأطماع أكثر شيء يدنس العلم الأطماع، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم تركه كثير من الناس.
بس كان برضو بيقول معلش كمل، يعني أصل أنت جيت على القلب شوية. أرى الناس، علشان برضو ابن رجب.
نعم.
أرى الناس برضو، هو أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمة. برضو تكملها دي القاضي الجرجاني.
نعم. وجد لم يجد قلبه ولم يجد نفسه بين الناس، فاختار العزلة. قال: أسلم لقلبي. وهو برغم من عزاله نستطيع أن نقول أنه كان في معترك الحياة، ولكن أنا أعلق أقول يعني ابن العماد جزاه الله خيرا، ولكن هذا القول يعني يصعب أن ينطبق على أحد. سن لا يبأس ولا ييأس، ولو اجتمع الناس على واحد من البشر لاجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا بين مبغض وحاسد ومنافق كما تدري وكما تعلم. الإنسان لا يبقى لا يبتئس أبدا.
طيب فضيلة الشيخ ممكن بقى ناخد شوية كده من ثناء العلماء على ابن رجب الحنبلي رحمه الله ورحمة واسعة. ماذا يعني غير ابن العماد؟
والله ابن حجر رحمه الله تعالى له ثناء كبير عليه، ومن كل من أتى بعده وتكلم عليه كلاما عاطرا يثني عليه في علمه. كان رحمه الله إماما علامة محيطا بالأصول والفروع، هذا كلامهم باللفظ، محيطا بالأصول والفروع، مبرزا في الحديث، ويقال عنه مثلا في علم الحديث كان مبرزا في الحديث، حتى إن الحافظ العراقي هو في الحديث قل حتى إنه ذهب إليه يستشيره ويستفيد منه في شرحه للترمذي، جمع الإمام الترمذي واستفاد منه إفادة كبيرة. لكن أنا أريد أن أتوج الكلام، أنا يعني أراك يعني انتهى تفضل. فأريد أن أتوج الكلام ببعض أقوال الإمام ابن رجب، كنت يعني كما يقال خاتمة المسك
إن شاء الله.
فابن رجب رحمه الله تعالى من أقواله الطيبة الرائعة الرائقة الرقيقة الرقراقة وكل ما شئت. قال من عاش مع الله، شوف انظر، طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. تاني من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. قيل لبعض العارفين وقد اعتزل عن الخلق إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم لأجله. مع من؟ قل محمد أهوبيب من لم يأنس بك فلا أنس، ومن لم يسعد بك فلا سع. يعني سعادتهم كلها فأن يخلو بربه تبارك وتعالى، يصف قدميه له، يصلي من العشاء إلى الفجر وما يشعر بألم الوقوف، لأن حلاوة المحبة طغت على ألم الوقوف فأزالته. وقال رحمه الله تعالى وبكل حال فلا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له، فمن عصمه الله، انظر لهؤلاء الذين يتكلون على أنفسهم وعلى قوتهم، فمن عصمه الله وحفظه تولاه ووقاه شح نفسه وشرها وقواه على مجاهدتها ومعاداته، ده شق، ومن وكله إلى نفسه غلبته وقهرته وأسرته وجرته إلى ما هو عين هلاكه وهو لا يقدر على الامتناع، كما يصنع العدو الكافر إذا ظفر بعدوه المسلم، بل شر من ذلك، فإن المسلم إذا قتله عدوه الكافر كان شهيدا، وأما النفس إذا تمكنت من صاحبها قتلته قتلا يهلك به في الدنيا والآخرة.
ونحن يعني بهذه الكلمات الجميلة لابن رجب الحنبلي ننهي هذه الحلقة، وسعداء بفضلتك جدا يا دكتور محمد، وتشرفنا مرات أخرى إن شاء الله بإذن الله. أحبتنا الأكارم، وفي ختام هذا اللقاء من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي الشاب فضيلة الدكتور محمد سرور. أيها الأحبة الأكارم، حدثت جفوة بين الصالح نجم الدين أيوب والعز بن عبد السلام، وأراد الوشاة أن يسعوا بينه أو يوقعوا بينهما، ولكن الصالح نجم الدين أيوب قال لهم إنني لا أحوج إلى دعائه القصير من ثنائكم الطويل، وهو الذي عزل نفسه عن القضاء، ولو أراد أن يعود إليه لأعدته، فلا وما يملأ عيني من العلماء غيره، فلا تحاولوا السعاية بيني وبينه. وحينما حاول ابن عبد السلام، حينما علم ابن عبد السلام بقدوم الحملة الصليبية على مصر، انتفض من مكانه وخرج عن صمته، وقال في رسالة سطرها التاريخ بأحرف من نور بعثها إلى السلطان الذي كان مريضا، قال له إن الإسلام في خطر وصحة السلطان في خطر، الإسلام باق والسلطان فان مع الفانين، فلينظر السلطان أيهما يؤثر. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من أعلام الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار. رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا،
في كل مجال قد برعوا،
هاهم أعيان أخيار.
حياهم رب غفار،
من فيض الرحمن أصابوا، في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا الدين صروحا وأناموا.